بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمة ورحمة من الآن والأبد أمين. أقرأ لأجل تعلمنا جزء من الإصحاح الرابع من إنجيل معلمنا لوقا البشير في عدد 14. ورجع يسوع بقوة الروح إلى الجليل، وخرج خبر عنه في جميع الكورة المحيطة، وكان يعلم في مجامعهم ممجدا من الجميع. وجاء إلى الناصرة حيث كان قد تربى، ودخل المجمع حسب عادته يوم السبت وقام ليقرأ. فدفع إليه سفر أشعياء النبي، ولما فتح السفر وجد الموضع الذي كان مكتوبا فيه: روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأشفي المنكسر القلوب، لأنادي للمأسورين بالإطلاق وللعمي بالبصر، وأرسل المنسحقين في الحرية، وأكرز بسنة الرب المقبولة. نعمة الله الآب تكون مع جميعنا أمين. كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة بداية عام جديد، العام القبطي الجديد الذي يبدأ يوم الجمعة اللي هو 1 توت في سنة جديدة هي السنة 1737 للشهداء. وزي ما كلنا نعرف أن تقويم الشهداء اللي بتمشي عليه كنيستنا وهو امتداد للسنة الزراعية والسنة المصرية القديمة التي كانت موجودة في زمن الفراعنة، والشهور فأسمائها أيضا مأخوذة من ذلك الزمان: توت، باب، هطور، كياك، طوبة، أمشير. هذا التقويم ابتدأ سنة 284 ميلادية، والأقباط اختاروا هذا التاريخ بالذات لأن في هذا التاريخ اعتلى الإمبراطور دقلديانوس عرش الإمبراطورية الرومانية، وكان زمنه من أسوأ الأزمان في اضطهاد المسيحية والمسيحيين، وكان عدد الشهداء بالمئات وبالآلاف في كل بلاد الإمبراطورية الرومانية، وإن كانت مصر من أكثر البلاد التي كثر فيها عدد الشهداء، وعشان كده الكنيسة القبطية كنيسة مصر بتسمى كنيسة الشهداء أو أم الشهداء. في سنة 284 ابتدى التقويم، يعني ابتدت سنة 1. فحضرتك لو طرحت 284 من السنة الميلادية الجديدة اللي هي 2021 باعتبار ان دي سنة جديدة، تطلع 1737 اللي هي سنة الشهداء. وهذا التقويم تسير عليه كنيستنا، ماشي عليه في طقسها وفي أصوامها وفي أعيادها وفي مناسبتها، وهو تقويم دقيق. من أين جاءت دقته؟ لأن السنة القبطية سنة حسابية، السنة الميلادية سنة شمسية مرتبطة بالشمس، وعلشان كده الشهور بتاعتها 30 و 31، والسنة الهجرية أو السنة الإسلامية هي سنة قمرية شهورها 30 أو 29. أما السنة القبطية فهي سنة حسابية، حسابية يعني كل شهورها 30 يوم، ولذلك مضاف إليها الشهر الصغير، شهر في آخرها اللي احنا في أيامه دلوقتي اللي هو بيبقى 5 أو 6 أيام، بنسميها أيام النسي أو بنسميها الشهر الصغير زي ما يكون التسمية. والسنة القبطية لأنها سنة حسابية فهي سنة منضبطة مضبوطة، يعني مثلا عيد الميلاد بيجي 29 كياك، و29 كياك ده بيجي في شهر يناير، فمرتبط بيه وثابت عليه خالص. وهكذا أعياد السنة ومناسبات السنة. قبل ما أدخل في الموضوع عايز أقول أن السنة القبطية سنة زراعية مرتبطة بالزرع ومرتبطة بالمية ومرتبطة بالحصاد ومرتبطة بالهواء. وعشان كده احنا في الكنيسة بنصلي من أجل عوامل الطبيعة كلها، صلي من أجل الهواء، من أجل المية، من أجل مياه الأنهار، وبنصلي من أجل الحصاد ومن أجل الزرع إلى آخر. في تاريخ الكنيسة المصرية اللي بنحتفل بعيد الشهداء فيها، في تاريخها التاريخ مجيد، وهذا التاريخ يعتبر تاريخ فريد للكنيسة القبطية. الكنيسة القبطية الوحيدة التي تأسست من خلال نبوة في العهد القديم في سفر أشعياء اللي جه في تعبيرها مبارك شعبي مصر في إصحاح 19، وده طبعا قبل مجيء المسيح بحوالي 700-800 سنة. والكنيسة القبطية هي الوحيدة التي استقبلت السيد المسيح وهي زيارة العائلة المقدسة، وده انفراد لمصر وبيديها بركة، لأن السيد المسيح وأمنا القديسة مريم العذراء والقديس يوسف النجار تحركوا في كل بلاد مصر من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب لغاية محيط أسيوط بكل ما فيها، ولذلك تباركت أرض مصر، وده العيد اللي بنحتفل به في 1 يونيو من كل سنة. الكنيسة القبطية مش تأسست بنبوة في العهد القديم وبزيارة من العائلة المقدسة، لا، أيضا تأسست من خلال كرازة القديس ماري مرقس. ماري مرقس الرسول اللي جه مصر وبشر بالمسيحية وهو أحد تلاميذ السيد المسيح، واستشهد في مدينة الأسكندرية سنة 68 ميلادية. عشان كده الكنيسة المصرية كنيسة قوية عبر الزمن برغم اللي تعرضت له زي ما بنقرأ في كتب التاريخ. لكن عايز أقف وياك عند 3 محطات سريعة قبل ما أدخل في شرح الجزء الإنجيلي اللي قرناه. أول حاجة إن الكنيسة تعرضت في بدايتها إلى عصور استشهاد واضطهاد قوية جدا، ونسمع عن هذا الاستشهاد لم يكن في فئة واحدة أو في قطاع واحد، يعني مثلا مش في قطاع الكبار أو قطاع الصغار أو قطاع الشباب أو الشباب، كل نوعيات وفئات الناس كان لهم نصيب في هذا الاستشهاد، وبنحتفل بيهم عبر السنة بحاله. يعني مثلا في شهر يوليو اللي فات ده في آخره احتفلنا بأبانوب النهيسي طفل صغير، وفي أوله احتفلنا بالقديس موسى الأسود شهيد، وقبل أبانوب بيوم بنحتفل بالقديسة مارينا الشهيدة. وقيسوا على هذا نماذج عديدة جدا، لكن عاشت الكنيسة في عصور استشهاد، وكانوا يسموها كده إعلان الإيمان بالدم. إعلان الإيمان، الشهداء دول بيعلنوا إيمانهم من خلال استشهادهم، ونسمع عن مجموعات كبيرة عاشوا وماتوا في هذا الاستشهاد، وكتاب السنكسار بيسجل كل هذه الأحوال. وطبعا العصور دي ممتدة حتى لغاية 2-3 سنين كان عندنا استشهاد أولادنا في ليبيا، وطبعا حتى كل العالم شاف. والشهداء بيبقى الدم نوع من القوة للكنيسة. بعد ما الاستشهاد هدى شوية سنة 313 ميلادية، لما الإمبراطور قسطنطين أصدر منشور ميلان واسم منشور التسامح الديني، وسمح بالمسيحية أن تكون ديانة من ديانات الإمبراطورية الرومانية، تعالوا نشكر ربنا، ابتدى شكل من أشكال الضيقات والمتاعب في الكنيسة، وهو ما نسميه بالهرطقات. ظهر لنا بقى أريوس، وظهر لنا أطاخي، وظهر لنا نسطور، وظهروا الناس اللي انحرفوا بالإيمان. لكن في نفس الوقت ظهر أبطال إيمان، أمثال طبعا العظيم القديس أثناسيوس الرسولي، القديس كيرلس عمود الدين، البابا القديس ديسقوروس وأسماء كثيرة خالص، بس دول النجوم اللامعة في تاريخ القرن الرابع والخامس. فدول قدموا إيمانهم من خلال الأباء الكبار، دول قدموا إيمانهم من خلال العرق، من خلال الدراسة، من خلال المعرفة، من خلال الشرح. ثم ظهر عصر الرهبنة والنسك والأديرة أيضا في مصر، ومن مصر امتد إلى كل العالم. يعني ما تروح أي بلد وتزورها ويقول لك ده دير، أعرف أن الدير ده منشأه الأصلي هو القديس أنبا أنطونيوس أب جميع الرهبان، الإنسان المصري من صعيد مصر اللي كان أول راهب، ومن وراه تكونت الرهبنة والأديرة مش في مصر بس في العالم كله. ودول قدموا شهادة الإيمان من خلال الدموع والصلوات والنسك والزهد والحياة في البراري وشقوق الأرض. ده مجمل تاريخ الكنيسة، والتاريخ ده مش مرحلة ورا مرحلة، ده المراحل كلها ماشية ورا بعضها. هناك شهداء وهناك أبطال إيمان وهناك نساك، وكل ده عايش ويا بعضه، وده عامل زي الخيط المسلوس الذي لا ينقطع سريع. ده مجمل تاريخ وحلاوة الكنيسة القبطية، أو زي ما كنا بنرتل نوري يا كنيستنا منورة في وسط تاريخ العالم كله. الجزء اللي قريته أنا بيتكلم عن أن السيد المسيح دخل المجمع وقدموا له كتاب العهد القديم عشان يقرأ فيه، طبعا كان زمان زي مخطوطات، فابتدى يقرأ في سفر أشعياء، وابتدى يتكلم عن خمس أعمال جاء السيد المسيح من أجلها لكي ما تكون سنة الإنسان سنة مقبولة. هقرأها تاني الجزء ده. روح الرب علي لأنه مسحني، واحد لأبشر المساكين، اثنين أرسلني لأشفي منكسر القلوب، ثلاثة لأنادي للمأسورين بالإطلاق، أربعة وللعمي بالبصر، وخمسة أرسل المنسحقين في الحرية وأكرز بسنة الرب المقبول. فعايز أكلمك على الخمس علامات أو الخمس نعم اللي قدمهم السيد المسيح وبيقدمهم لنا كل يوم من أجل أن تكون حياتنا في سنة مقبولة السنة الجديدة. أول حاجة أن أبشر المساكين. هو عقلك يروح المساكين يعني الناس الفقراء، الناس اللي معهمش قرش؟ لا، ده في حاجة أصعب. المساكين هم الذين لا يعرفون الإله الحقيقي، ودول بالملايين في العالم ما يعرفوش الله، ما يعرفوش الإله الحقيقي. ويمكن أفكركم بدانيال النبي في العهد القديم. دانيال لما اتأثر وراح بلاد غريبة وعاش في البلاد الغريبة دي، وطلبوا منه عبادة الأوثان تمثال الذهب الكبير ده، رفض. وابتدى يقدموه، لقوا جسمه كده كويس، فبقوا يقدموا له، قالوا له تاكل أكل كويس علشان تبقى من عبيد الملك. فلما حطوا قدامه الأكل، الأكل طبعا شكله حلو خالص، فسأل إيه الأكل ده؟ قال لهم ده، قالوا له ده الأكل اللي ذبح للأوثان. فقال لهم لا، ده ما قدرش، مع أنه كان مأسور أسير. وقال كده أما دانيال فوضع في قلبه ألا يتنجس من أطايب الملك ولا من خبر مشروب، رفض الأكل والشرب، وكل أكل بسيط وصار من عبيد الملك. ولما جه عند حتة اعبد التمثال قال لا، هؤلاء لا يعرفون الإله الحقيقي. عشان كده السيد المسيح جاء خصيصا لأبشر المساكين، فعلا هم مساكين، الإنسان ما يعرفش ربنا ده إنسان مسكين، إنسان اللي بيعبد معبودات متنوعة. وزي ما بقول لكم ما زال العالم فيه ملايين من الوثنيين ما يعرفوش ربنا، حتى وإن كان فيه تقدم تكنولوجي وفيه تقدم علمي وفيه تقدم اقتصادي، كل ده على الأرض، لكن ما هي النهاية وما هو ما بعد الأرض؟ فأول حاجة السيد المسيح جاء ليبشر الذين لا يعرفون الإله الحقيقي، وانت عليك تعمل كده، عليك تعمل زي السيد المسيح، انك تكون صورة لمن ليس له إله، تكون صورة لإلهك الحقيقي. نمرة واحد. نمرة اثنين قال كده: أرسلني لأشفي المنكسر القلوب. هو تفتكر المنكسر القلوب ده يعني مثلا واحد عمل تجارة كده وخسر فيها فقلبه انكسر، ولا واحد كده فقد شريك حياته فقلبه انكسر؟ لا، منكسر القلوب هم الذين كسرتهم شهواتهم، كسرتهم شهواتهم، وبقى مكسور بالشهوة. والشهوات في العالم صباحا ومساء وتحاول أن تسقط كل إنسان، كل واحد. والشهوات تتعدد، في واحد شهوته المناصب، في واحد شهوته شهوات أخلاقية أو لا أخلاقية على الأصح، أو واحد شهوته المال، أو واحد شهوته أنه يحوز الثروة، أو حط بقى حاجات كتيرة خالص. اللي عايش في الشهوة منكسر، الشهوة حطاه تحت رجليه، لأنه ده اللي بيحركه. على رأي الكتاب لما بيقول إلههم بطنهم، يعني في واحد شهوته الأكل طعام، فمين الإله بتاعه؟ هو بطنه، وبطنه دي كسره. أو عادة من العادات الرديئة، تقول له تصوم علشان تتناول وتصوم الصيام ده، ويقول لك ما بقدرش، أصلا ما أقدرش أستغنى عن كذا. فهؤلاء الذين كسرتهم شهواتهم، يمكن أقرب مثال كلكم تفتكروه في العهد القديم مثال شمشون. شمشون اللي كان رمز للقوة، شمشون ده اللي اتعملت عليه الشنطة السمسونايت دي، ما اتخذ اسمها من اسم شمشون، إنها يعني شنطة قوية. فشمشون رغم قوته الكبيرة ده، ولكن في النهاية كانت نهاية مؤلمة، لأن الشهوة كسرته. احترس من الشهوة، احترس إن حاجة تتحكم فيك، احترس إن في شيء يكسرك. المسيح اللي أعطاك الحرية، احترس إن تيجي شهوة وتكسرك وتمنع عنك نعم كتير. نمرة ثلاثة، قال لأنادي للمأسورين بالإطلاق. مأسورين هي واحد مسجون، اوعى تفتكر الموجود في السجن لجريمة ولا الجنحة ولا، لا، المأسورين هنا معناها المستعبد للخطية. يعني الخطية عاملاه عبد. أي خطية بقى، ممكن يبقى في الأسرة الواحدة، وجوده جوه أسرة واحدة، لكن يقع في خطية والخطية دي تأثر على الأسرة، ويبقى مستعبد. الخطية عملته عبد ليها. في واحد يعمل علاقة خاطئة، تقول له ابعد عن العلاقة، يقول لك مش قادر. ليه؟ أصله صار عبد. بيعجبني منظر من مناظر، يمكن انتوا هنا اهل العاصمه ما بيشوفوش، لكن في الريف يشوفوه كتير. لما الفراخ في الريف تطير الفرخه من عند ناس للناس جيرانهم، يوم الست صاحبه الفراخ تعمل ايه؟ تجيب الفرخه وتبتدي تنزع ريشه ورا التانيه ورا التالته. ليه؟ عشان ما تقدرش تطير، تقدرش تروح مكان تاني. عدو الخير عندما يجعل الإنسان عبدا له، يبتدي ينزع ريشة ريشة، ينزع منه فضيلة، ينزع منه معرفة، ينزع منه عادة طيبة من غير ما يدري. يعني مثلا كان مجتهد في قراءة الإنجيل، بعد شوية كسل، مرة يوم ومرة اتنين ومرة ثلاثة ومرة يقرأ كده حاجة خاطفة، وشوية بشوية لقى نفسه ما بيفتحش الإنجيل. مثلا واحد كسل في عادة الاعتراف، ممارسة سر الاعتراف، شوية بشوية مرة ويغيب ويبعد وينسى أو يتناسى وخلاص. تيجي تسأله أنت يا ابني لك أب اعتراف؟ يقول آه طبعا. يقول له بتعترف؟ يقول يا فكرتني، ده أنا بقالي سنتين ثلاثة ما قابلتش أب اعترافي. الإنسان الذي صار عبدا للخطية وصارت الخطية هي المتحكمة فيه، والحكاية دي شائعة في هذا الزمان، لأن طبعا زي ما أنتوا عارفين في هذا الزمان في وسائل اتصال كتيرة وفي معرفة واسعة، والناس عمالة بتعرف تتصل ببعضها بأي وسيلة، وعملية بقت سهلة خالص، والعالم كله بقى في جيبك ولا في إيدك، وبقت الحكاية سهلة أوي 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 أوي، وتسرب من خلالها الشيطان وجعل البعض عبيدا. دلوقتي في مرض يسموه مرض الخوف من فقدان الموبايل. يعني الواحد يبقى عايش ماسك الموبايل في ايديه كده، وعنده خوف نفسي انه الموبايل يضيع منه، فتلاقيه دايما ماسكه في ايديه على طول، يعني مثلا ما حطوش في جيبه او في الشنطه وماسكه في ايديه على طول. ده عرض من عرض مرض عملته الصحه العالميه. فدول الذين صاروا عبيدا للخطيه، هؤلاء الذين اتى المسيح لانادي للمأسورين بالإطلاق، بالإفراج، إفراج من خطية، أخرج من خطيتك، أخرج، ابعد، انتهز فرصة السنة الجديدة وراجع نفسك، وقف قدام ربنا وشوف إيه قدامك من خطايا أنت واقع فيها أو مش واخد بالك، انتبه. دي نمرة ثلاثة. نمرة أربعة، وللعمي بالبصر. برضو العمي اللي هما مش إنسان بلايند، أعمى بالجسد، لا، هنا الأعمى هو الإنسان عديم التمييز. هؤلاء عديم التمييز، عينيه مفتحة لكن بيعرفش يميز، يعرفش يميز، ما يعرفش يميز الحلو من الغلط من الوحش، ما يعرفش يميز الذهب من القشرة الذهب، ما يعرفش يميز ما بين خير وما بين شر، عديم التمييز. ودي نقطة مهمة جدا بالذات للناس اللي بتقعد على النت كتير، عينيه كويسة وستة على ستة وبيقرأ حاجات كتيرة، لكن ما بيعرفش يميز الصح من الغلط أو الصدق من الكذب. وطبعا العالم دلوقتي بقى مليان أكاذيب كثيرة وشائعات كثيرة وضلالات كثيرة. أرسلني للعمي بالبصر، إن الإنسان عديم التمييز إزاي يفتح، إزاي يشوف. في قصة مشهورة جدا في تاريخ الكتاب المقدس، قصة بولس الرسول. كلكم عارفين إنه كان شاول الترسوسي، وكان يضطهد كنيسة الله بإفراط، وكان مجرد اسمه يفزع المسيحيين. شاول، لما شاول ظهر له السيد المسيح وابتدى يحوله من شاول إلى بولس، في التحويل ده كان فيه كده أيام قليلة كانت في عينيه قشور لا يبصر، ودي كانت علامة عشان تبين إن عينيه هتبتدي تفتح. لما فتحت عينيه صار تلميذا للمسيح وصار كارزا وابتدى يميز. على فكرة التمييز دي حاجة مهمة جدا، وبنسميها في الحياة النسكية روح الإفراز، إزاي يقدر يميز الطريق الصح من الطريق الغلط. ولما بولس الرسول صار تلميذا بهذه الصورة، قال قدام المسيح إن لي اشتياق أن أكون مع المسيح ذاك أفضل جدا. بولس قال مرة كده لي الحياة هي المسيح والموت هو ربح. بولس تنسيت ده انت كنت بتضطهد الناس وكنت 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 وكان اسمك يوقع الناس بس من الخوف. قال لا، ما هالقشور اللي كانت في عينيا نزلت وخلتني اشوف صح، احكم صح. فجاء السيد المسيح لكي ما يفتح اعين عديمي التمييز. يمكن افكركم كمان بالفريسيين في معجزه شفاء المولود اعمى، فاكرينه المولود اعمى؟ لما واحد بيتولد اعمى بيبقى كل المجتمع المحلي عارف في الازمنه القديمه كده، لكن الراجل ده معروف انه اتولد اعمى ومعروف مين ابوه وامه وعنوانه ايه. طب المسيح شفاه وابصر. ابتدى الفريسيين ايه يشككوا في الحكايه. تعالى، هو انت اللي كنت اعمى؟ ايوه انا اللي كنت اعمى. يجيبوا ابوه وامه، هو ده ابنكم اللي كان اعمى؟ ايوه اللي كان اعمى. طب فتح ازاي؟ وما نعرفش. وقعدوا يشككوا لانهم كانوا عديم التمييز، مع ان المعجزه واضحه تماما، واحد اعمى وابصر. طبعا زمان لا كان في طب ولا مستشفيات ولا ادويه ولا الحاجات دي كلها، ابصر، لكن الفريسيين عديم التمييز واحترسوا من عديم التمييز في كل زمان. يبقى الحقيقه ساطعه وما يقولك هي فين. زي بالظبط يمكن مره اكون قلتها لكم، واحد يحط ايديه على عينيه يقول هي فين الشمس؟ يقول طب شيل ايديك عشان تشوف الشمس. اهو كده بالظبط عديمي التمييز. دول نمره 4. نمره 5، وارسل المنسحقين الى الحريه او في الحريه. خدوا بالكم من كلمه المنسحقين، يعني ايه المنسحقين دي؟ زي ما بيقول مسحوق، يعني بودر، يعني واحد الشيطان سحقه، داسه، وقعوا، أبعدوا. هؤلاء المنسحقين، أرسل المنسحقين. المنسحقين هم أسرى الشيطان. ده واحد بقى الشيطان ماسك أو مكبل حياته كلها بأفكار في جوه عقله، جوه مخه، بشهوات جوه قلبه، بسلوكيات منحرفة. هو أسير للشيطان، أو إن شئت الدقة والتبسيط هو لعبة في إيد عدو الخير. إيه اللي وصلك للحالة الرضية دهيات؟ إنه شخص بعيد عن ربنا، شخص بعيد عن الله تماما، ليس له علاقة لا بالوسائط الروحية ولا بالأسرار الكنسية ولا بالحياة والشبع في المسيح ولا بالخدمة ولا بالحياة والفضيلة. شخص بعيد خالص، فالشيطان بيلعب بيه. عارفين زي ايه؟ ربنا يحفظكم جميعا. زي ما يكون في بيت، واحد ساب البيت، ساب أبوابه مفتوحة وشبابيكه مفتوحة، شيء طبيعي أن يجي إنسان لص يدخل المكان ويستولى على المكان لأنه لم يؤمنه. أسرى الشيطان يمكن من الأمثلة اللي في الكتاب المقدس في العهد الجديد، مثل مريم المجدلية. مريم المجدلية كان يحتلها الشيطان وكانت إنسانة معذبة، ولكن المسيح أخرج الشياطين وأراحها وصارت إنسانة فاضلة، وصارت إنسانة قديسة، وصارت أول واحدة المسيح يقول لها روحي بلغي تلاميذي بقيامتي، وإنجيلها هو اللي بنقراه في ليلة عيد القيامة. أسرى الشيطان، المسيح جاء لكي ما يحررهم، يحمل قوة ويمنح قوة تحرر الإنسان، تحرره من مخالب عدو الخير ومن التجارب اللي بيقعوا فيها عدو الخير، ويصير الإنسان حرا جديدا. مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأشفي المنكسر القلوب، أنادي للمأسورين بالإطلاق، للعمي بالبصر، وأرسل المنسحقين في الحرية. هذه النعم الخمسة أو المفاعيل الخمسة اللي بيقدمها لنا المسيح وبيقدمها لكل واحد، وهي متاحة ليك النهاردة وانت بتبتدي سنة جديدة. دايما البداية الجديدة بداية حلوة، كلنا بنحب كلمة جديد. لو لبست شيء جديد، لو رحت مكان جديد، في عمل جديد، دايما يبقى شيء محبوب. السنة الجديدة سنة جديدة في حياتك. من فضلك طبعا بكرة في عشية ويوم الجمعة في قداس عيد النيروز، ويبتدي بقى التقويم واحد توت وماشي في السنة. من فضلك ما تخليش المناسبة دي تعدي عليك كده. اقعد ويا نفسك وراجع نفسك. لو قدرت تقابل أب اعترافك شيء جيد. إن قدرت تقعد بينك وبين نفسك وتحدد كده ملامح للسنة الجديدة. أنا أنصحك وأشير عليك إنك تعمل تعهد بينك وبين مسيحك. امسك ورقة وقلم وارفع صلاة من قلبك في وقت هادي كده. اقعد ساعة أو ساعتين وقت هادي من هنا لبكرة لغاية يوم الجمعة، واختار الساعة ده هي تكون ساعة هادئة، صلي فيها، رنم فيها، واكتب تعهد بينك وبين مسيحك. أتعهد بيك يا رب أن أنا أسيب الخطية ده هي. أتعهد يا رب أن أنا أقوم من إهمالي ده. أتعهد يا رب أن أنا أبعد عن الكسل ده. أتعهد يا رب أن عقلي يبقى مليان بأفكار مقدسة. أتعهد يا رب أن تكون علاقتي بالكنيسة علاقة قوية. حط بقى تعهدات زي ما انت عايز، تعهدات تخص نفسك، تخص أسرتك، تخص بيتك، زوجتك وزوجك، أولادكم وبناتكم صغيرين أو كبار، محيط العائلة، محيط الكنيسة، محيط الخدمة، محيط المجتمع. حط زي ما انت عايز وتعهد، وبعد ما تكتب التعهد ده وقف صلي بيه قدام المسيح، صلي بيه بقلبك وبدموعك، ويكون التعهد ده موجود وياك في إنجيلك أو في شنطتك أو في أي مكان دايما بتستخدمه. كل شوية تطلعه وتراجع نفسك بحيث أن يكون لك القلب النقي، لأنه مكتوب طوبى الأنقياء القلب لأنهم يعينون الله. طبعا أنا سعيد أن احنا نرجع لاجتماعنا هذا بعد ما توقفنا من شهر مارس اللي فات، طبعا بسبب الأحداث كورونا والانتشار الوباء. ربنا يحفظكم جميعا. ويعني لنا حوالي 6 شهور الاجتماع متوقف، وإن كان الفترة اللي فاتت كان فيها بعض الخدمات اللي بتتقدم على النت أو أونلاين، يعني زي بعض العظات، بعض الاجتماعات، مدارس الأحد، زي كنت ابتديت وياكم قراية سفر أعمال الرسل وبعض التأملات الصغيرة في رسائل الجامعة. وكنا قبل كده في أيام يعني اشتداد الوباء في أوله كنا خدنا تأملات قصيرة في قطعة ارحمنا يا الله ثم ارحمنا عن طلب الرحمة. وكل الأباء بدون استثناء قدموا خدمات كتيرة، وكان في فرصة حلوة تجمع الأسرة في البيت وخدمتها من خلال الوسائل الحديثة دهي. طبعا برحب بكل الأباء الأسقفة والأباء المطرنة وكل الأباء الكهنة الموجودين معنا وبكل الشعب. والحقيقة يعني هو الاجتماع ده له وحشة خاصة، ففعلا أنا نفسي يعني حاسس ويعني وحشتونا فعلا من خلال وجودنا ويا بعض. كانت الفترة اللي فاتت ربنا يحفظ البلاد ويحفظ الناس من هذا الوباء. وخدوا بالكم ان مازال الخطر قائم، مازال الخطر قائم. عشان كده احتفظوا بكل الإجراءات الصحية اللي عايشين فيها، غسيل ايدينا جيدا 2 مرات، لبس الكمامة، التباعد عن بعض، مفيش السلامات، الحاجات ده هي تلمش حاجة لما تغسل إيدك باستمرار يعني كده. وطبعا المدارس هتدخل بعد 2-3 أسابيع، فبرضو وعوا أولادكم كويس خالص. والدولة قايمة بمجهود كبير في الأمر ده، ونشكر ربنا إن احنا بلادنا مستورة اقتصاديا برغم إن في بلاد تانية تعبت. بل من نعم ربنا إن بلادنا مستورة، وبنساعد البلاد اللي تعرضت لمتاعب زي لبنان وزي السودان حاليا. نشكر الله ودائما نقول عمار يا مصر، عمار يا مصر في الخير اللي احنا عايشين فيه، والشكر بنقدمه دايما لله وبنقدمه لكل المسؤولين اللي بيديروا حركة البلد، لأن بلدنا يعتبر بلدنا مصر أكبر بلد في الشرق الأوسط، احنا عدينا 100 مليون، فبلد لها ثقلها ولها أهميتها. في بعض أسئلة قدامي، في حد طالب صلاة؟ في سؤال بيقول لماذا لم ينعقد المجمع المقدس هذا العام؟ هل توجد مشاكل منعت الاجتماع؟ الحقيقة ما فيش غير الكورونا هي اللي منعت الاجتماع، يعني هدي أكبر مشكلة، لو عندك حل ليه. عشان تبقوا عارفين، المجمع المقدس بيجتمع مرة في شهر نهاية مايو أو أول يونيو، تبقى جلسة رسمية. كلمة جلسة رسمية يعني الجلسة ده هي فيها تصويت، فيها فوتينج. والجلسة دي أول حاجة بنعملها يعملها نيافة الأنبا دانيال السكرتير العام اللي هو العدد، عشان الجلسة ما تبقاش رسمية إلا لما العدد يعدي 30. كويس؟ والحاجة التانية بنتقابل في شهر نوفمبر من كل سنة، ده لقاء دراسي بندرس موضوع كلنا كأباء، بندرس ويانا في 3 أو 4 أيام، يعني بتقابل مرتين في السنة. السنة 20 دي كان مفروض هنتقابل 3 مرات، كان في مرة هنتقابل فيها لإعداد الميرون المقدس، فكان عندنا كده بالترتيب الميرون في شهر إبريل والمجمع في شهر يونيو والسيمينار أو الدراسة في شهر نوفمبر. طبعا لوجود كل الحاجات ده هي اتأجل الكلام ده للسنة الجاية إذا أراد ربنا وعشنا. فهي بس طبعا قيود السفر، زي ما انتوا عارفين في طيران وقف، في بلاد لايت النهارده بتعمل عزل وحظر، في بلاد طيران مش كل الطيارات بتنزل في كل البلاد. فهي دي بس الامور اللي منعت عقد المجمع المقدس، وان كان عملنا لقاءات على اونلاين من خلال مجموعات، قابلنا مثلا اسافه اوروبا كلهم، قابلنا اسافه وجه ابلي كلهم، قابلنا اسافه القاهره وجزء من بحري، قابلنا الكهنة في اسكندرية وفي بلاد كتيرة أكثر من مرة، وهكذا. يعني في شغل بس طبعا مش زي الحضور الفعال. نأمل السنة الجاية الأمور تبقى هادئة وتبقى عادية، ويرجع انعقاد المجمع إذا أراد ربنا وعشنا، وإعداد الميرون ورسمات جديدة للأباء الأسقفة ولجان المجمع وكل يعني التفاصيل، ربنا يرتب كلها وقت كويس ونعملها. عايز أعرف ليه الكنيسة رفعت قضية ضد واحد من الصحفيين. الموضوع باختصار شديد إن في واحد من الأسقفة رفع قضية ضد صحفية لأنها أصدرت كتاب من سنة أو من سنتين. بس أحب أأكد عشان يبقى معلوم للكفة إن ما قام به هذا الأسقف تصرف فردي منفرد، لم يستشر فيه أحد، لم يستشر فيه الرئاسة الكنسية، ولم يكلف به من أحد، لم يكلف من الرئاسة الكنسية، فهذا تصرف فردي تماما ولا يمثل الكنيسة ولا يمثل المجمع المقدس، وده لازم يكون معروف للجميع، ولم يعطى انه يتكلم باسم المجمع، فده تصرف شخصي بحت وتصرف الكنيسة رسميا ملهاش اي علاقة به. فعشان لما يجي حد يتكلم او يكتب يبقى عارف حدود الموضوع ايه. الكنيسة ليست طرفا في هذا الأمر على الإطلاق. نحن نكن كل الاحترام لكل الصحفيين وللصحافة المسؤولة والمنضبطة، نكن لكل الصحفيين بدون استثناء الاحترام والتقدير للجميع، لكن هذا التصرف تصرف خارج على الكنيسة وليكن الجميع يعلم ذلك. ربنا يحفظكم وكون معاكم كل سنة وانتم طيبين لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن والأبد.
من الليل ويضم سابت ريكيك يا يوم نبمات لنوشي بون نقوي مجي او بن شوي سيزوز بخريسوس صديم مونو ناينانا كتيت خريس مجي سيمتون ومن دمتشي سيدك بگید یا سبنت دابیت سوفیانت سولومون
اتما برکی تو دید دابیشن می آفوستون
شوزه بیاری بون کنیب تاوی ربتون بنیود تایوت نار شیرفس بابا باتا وادروز
بنیود مترو بولی کیس آبا مرگوز
نمنن یودنی بس قوز نیت کی نیمن
نمنن دیت ریم تاگلو بولی جمدو سرونوس رمیش روم بینمان سیونی ریمیگو
تیب سویون نوگا دیتی رو صابی سیدن نو چرف گیم کولیم کریه لین سون کریه لین سون
لیترعف الله علینا و بارکنا و زروگ علینا و رحمنا رب خل شعبک و بارک میراسک و ارفعهم به اشارت صلیب المحی بسؤالات و طلبات اللی ترفعنا فی كل حین ولاية الإله قديسة الطاهرة مريم والأربعة المنيرين ميخائيل وغبريال ورافائيل وسوريال والأربعة وعشرين قسيس وأربعة عيونات غير متجسدين والشاروبيم والسيرافيم وكل الطغمات السماوية وكل الذين أرضوا رب أعمالهم منذ آدم إلى آخر الدهور بركة قديسي هذا اليوم ملاك هذه الليلة وبركة أمنا العذراء أولا وآخرا بركتهم مقدسة ونعمتهم هبتهم معونتهم شفاعتهم قوتهم تكون مع جميعنا أمين بخريستوس بالنوتي
أمين.
أيها المسيح إلهنا ملك السلام أعطنا سلامة قرر لنا سلامك واغفر لنا خطايانا واجعلنا مستحقين أن نقول بشكر يا أبانا الذي في
السماوات قدس اسمك ليأتي ملكوتك تكون مشيئتك كذلك على الأرض خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد لأبد
والآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد شركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون مع جماعكم امضوا بسلام سلام الرب يكون معكم.